بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلنا إلى أحوال المحاربين. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الثالثة أحوال المحاربين. الحال الأولى أن يقتلوا فقط، فهؤلاء يقتلون عند أهل العلم ونقل الإجماع على ذلك، ويتحتم قتله ولا يدخله عفو الولي لأنه حد من حدود الله. وخالف ابن حزم فقال بالخيار وإن قتلوا، وهو قول ضعيف، والمقصود أنه يتحتم قتل من باشر قتله، وما الآخرون فما زالوا على الخيار. الحال الثاني أن يقتلوا ويأخذوا المال، فجمهور أهل العلم على أنهم يصلبون مع القتل ولا يقطعون، وقال بعض الشافعية وأحمد في الرواية يقطعون ويصلبون، وكلهم يقولون بالقتل، ونقل الإجماع على ذلك، ويتحتم القتل ولا يدخل العفو لما تقدم أنهم قد قتلوا أنفسهم محرم. الحال الثالث أن يأخذ المال بدون قتل، ذكر أهل العلم أنها تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ومعنى قوله تعالى من خلاف ثم يحسمان. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يقطع منه غير يد ورجل إذا كانت يداه ورجلاه صحيحتين، فأما إن كان معدوم اليد والرجل إما لكونه قد قطع في قطع طريق أو سرقة أو قصاص أو لمرض، فمقتضى كلام الخرقي سقوط القطع عنه سواء كانت اليد اليمنى والرجل اليسرى أو بالعكس، لأن قطع زيادة على ذلك يذهب بمنفعة الجنس إما منفعة البطش أو المشي أو كليهما، وهذا مذهب أبي حنيفة. وعلى الرواية التي تستوفي أعضاء السارق الأربعة يقطع ما بقي من أعضائه، تقدمت الرواية قلنا وهو قضاء أبي بكر وعمر أنها بعد اليد اليمنى والرجل اليسرى ينتقل إلى يده اليسرى، صفحة 327 أعلى الصفحة. قال: وعلى الرواية التي تستوفي أعضاء السارق الأربعة يقطع ما بقي من أعضائه، فإن كانت يده اليمنى مقطوعة قطعت رجله اليسرى وحدها، ولو كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة قطعت يمنى يديه، ولم يقطع غير ذلك وجها واحدا، وهو مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا، لأنه وجد في محل الحد ما يستوفى فاكتفي باستيفائه. ولا نعم، هذا أمر طيب، يعني إذا كانت له يد يمنى وليس له رجل يسرى اكتفي بيده اليمنى، أو له يد يسرى وليس له رجل يمنى فاكتفي برجل اليسرى، والعكس أيضا يجوز ذلك. قال: ذهب ابن حزم لأن الحد في القطع إما اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، وكلاهما مجزئ والله أعلم. نعم، حتى الجمهور على هذا، لكن فقط فيما يتعلق إذا كانت إحدى الأعضاء مقطوعة، لعل ابن حزم يخالف بعض الصورة بأنه لا يجزئ أخذ المقطوعة وإنما تقطع السليمتان. الحالة الرابعة أن لا يقتلوا ولا يأخذوا مالا، وإنما يخيفون السبيل بذلك. الجمهور على أنهم ينفون، واختلفوا في تفسير النفي، فمنهم من قال يشردون ولا يتركون يؤون إلى بلد، وهذا قول حسن الزهري وجماعة من الحنابلة. ومنهم من قال ينفيهم إلى بلد آخر، وزاد بعضهم ويحبس في البلد الذي ينفى إليها، وهو قول مالك بن سريج. وقال بعضهم يحبس حتى يحدث توبة، وهو قول الشافعي بحنيفة. وقال بعضهم يطلبهم الإمام ليعاقبهم أو يخرجوا من بلاد المسلمين، وهو قول الشافعي وروي عن أحمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتنازع العلماء في نفي المحارم من الأرض، هل هو طرده بحيث لا يأوي في بلد أو حبسه أو بحسب ما يراه الإمام من هذا وهذا؟ ففي مذهب أحمد ثلاث روايات، الثالثة أعدل وأحسن حسب ما يراه الإمام. فإن نفيه بحيث لا يأوي في بلد لا يمكن لتفرق الرعية واختلاف هممهم، بل قد يكون بطرده يقطع الطريق وحبسه لا يمكن، لأنه يحتاج إلى مؤنة إلى طعام وشراب وحارس، ولا ريب أن النفي أسهل إن أمكن. قال: ومعلوم أن قوله أو ينفى من الأرض لا يتضمن نفيه من جميع الأرض، وإنما هو نفيه من بين الناس، وهذا حاصل بطرده وحبسه. قلت: يرجح شيخ الإسلام رحمه الله أن الأمر راجع للإمام في ذلك، وهذا هو الذي يظهر، والله أعلم، مع مراعاة المصلحة. قد يكون طرده يجعله يستمر في هذا الأمر، فهذا يحتاج إلى أن ينفيه إلى بلد أخرى ويحبس من فيها إذا رأى من التوبة، أو أقل ما يكون ينفى إلى بلد ونعم ويكون تحت المراقبة، بحيث أنه إذا قطع مرة أخرى تغلظ عليه العقوبة. طيب، هذه الحالات تقسيمها على ما تقدم من أن العقوبات منوعة وليست للخيار، وتقدم أن هذا التنويع مطلوب العمل به لا بأس به، لكن لو أن القاضي رأى أن رجلا مفسدا بأخذ المال باستمرار وما نفع معه القطع، فله أن يقتله لأنه مفسد في الأرض. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين حاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا، هذا من الفساد، فلا بأس أن يقتله. وأيضا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فيه إشارة إلى أن الفساد بعمومه مما يوجب القتل، لأنه ذكر أن استثنى من القتل المحرم القتل مقابل نفس لغير نفس، واستثنى أيضا القتل مقابل الإفساد أو فساد في الأرض. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. مفهوم الآية أنه إذا قتل بإفساد في الأرض فلا بأس، وجعلها للتنويع، جعل قتل النفس شيء والفساد شيء آخر، ولو كان المراد القتل ما صح التنويع في الآية. قال المسألة الرابعة: وقت الصلب. قال بعض أهل العلم: يقتل ثم يصلب، وهو قول الشافعي وأحمد لحديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتل. وقال جماعة: يصلب ثم يقتل، وهو قول الأوزاعي ومالك والليث وأبي حنيفة وأبي يوسف، لأن الصلب فيه تعذيب ولا فائدة من كونه بعد القتل. وعند ابن حزم وبعض الظاهري أنه يصلب بدون قتل ويترك كذلك حتى يموت، هذا من أبشع من قتله بشعة، والله الشرع أمر بإحسان القتلة، يعني يبقى يغربه الهواء والشمس ومن دون طعام ولا شراب حتى يموت وهو مربوط. قال علام العثيمين رحمه الله: ينبغي أن ينظر في هذا إلى المصلحة، فإذا رأى القاضي أن المصلحة أن يصلب قبل أن يقتل فعل، أيهما فعله فلا بأس، سواء قتله ثم صلبه أو صلبه ثم قتله. يربط على جذع أو على شجرة حتى يراه الناس. بعد لا ما هو عدة أيام، وقت يسير حتى يراه الناس ويحصل الزي لهذا الحد، ما يتركه حتى يجيث، يمكن يتركه يوما كاملا. المسألة الخامسة مدة الصلب. الأشهر عند الحنابلة أنه يصلب حتى يشتهر أمره، هذه الآن أتت مدة الصلب. الأشهر عند الحنابلة أنه يصلب حتى يشتهر أمره، لأن من المقصود في ذلك الزجر والردع، هذا هو يعني حتى يشتهر الأمر. ومذهب الشافعي والحنفية الصلب 3 أيام. قال بعض الحنابلة قدر ما يقع عليه اسم الصلب، والقول هو الأقرب والله أعلم. تنبيه: إن مات قبل صلبه لم يصلب، لأن الصلب من تمام الحد، وقد فات الحد بالموت. هذا عند على قول بعض الحنابلة، وإلا في الصلب له مقصود آخر وهو إظهار حاله للناس، فلا بأس أن يصلب أيضا وإن كان قد مات، يجوز ذلك. المسألة السادسة: هل يعتبر التكافؤ في القتل؟ التنبيه يعني إن مات بنفسه، ها؟ إذا هذا نعم التنبيه بمكان، المقصود به الموت غير القتل، مات يعني بدون تدخل الحد. إذا التنبيه على ما يعني إذا كان قد مات قدر الله عليه الموت قبل أن يقام عليه الحد، سقط الحد، سقط الصلب أيضا. نعم، سقط الحد، لا صلب ولا قتل، يتركه يدفن. المسألة السادسة: هل يعتبر التكافؤ في القتل في حد المحاربين؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم، وهما روايتان عن أحمد، وجهان في مذهب الشافعية. ومعنى ذلك أن المحارب يقتل ولو كان حرا والمقتول عبدا، أو كان مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأقوى أنه يقتل لأنه قتل للفساد العام حدا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم، كما يحبس بحقوقهم. واختار على القول ابن حزم أيضا. المهم حتى التكافؤ نفسه تقدم أن فيه نظر فيما يتعلق بالحرية والعبودية، وأما الإسلام مع الذمي فنعم اشترط فيه التكافؤ في مسألة القصص، وأما ها هنا فلا اشترط. المسألة السابعة: إن جرح المحارب ولم يقتل، إن جرح المحارب ولم يقتل ولم يأخذ مالا. أما على القول بأن العقوبات على التخير فيكون ذلك راجعا إلى اجتهاد الحاكم، راجعا خبر كان. فيكون ذلك راجعا إلى اجتهاد الحاكم. وأما على القول بأنها للتنويع كما تقدم فقالوا في ذلك القصاص، واختلفوا هل القصاص متحتم أم على اختيار الولي، على وجهين في مذهب أحمد والشافعي. يعني هل الوالي يقيم عليه القصاص حتى ولو لم يطالب ولي الدم؟ أما على القول الذي اخترناه أنه للتنويع فلا بأس أن يقيم عليه الحد بنفيه أو بقطعه على الوجه الذي يستحق، أقرب عقوبة تزجره عن هذا الفعل يفعلها. وما يختار ولي القصاص ولي الدم القصاص فهذا أمر يكتفى به. المسألة الثامنة: هل يشترط في القطع هنا أن يكونوا أخذوا مالا بلغ النصاب؟ اشترط ذلك بعض أهل العلم قياسا على السرقة ومذهب أحمد والشافعي أصحاب الرأي، ولم يشترط ذلك بعض أهل العلم لعدم وجود نص على التقييد المذكور، وهو مذهب مالك أبي ثور بن المنذر والله أعلم. هذا القول الثاني أرجح، لأن القطع هنا للفساد وليس للسرقة. المسألة التاسعة، عقوبة المحاربين هل هي خاصة بالمباشرين أم تشمل الردء والمعين، الردء الذي يدفع من بعيد من بعد. ويحمي أيضا وإن حصلت عليهم شدة لجأوا إليهم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، إذا كان المحاربون الحرامية جماعة جماعة فالواحد منهم باشر القتلى بنفسه والباقون له أعوان وردء له، فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط. قلت وهو مذهب الشافعي، وقال يعزر الباقون لحديث لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال رحمه الله والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا 100، وأن الردء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، فإن عمر رضي بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين، والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء، ولأن المباشر لما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. قال والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين. قلت الصواب قول الجمهور والله أعلم، وتقدم على أن المسألة للتخيير، فلو رأى الإمام أن الذين باشروا قتلهم وصلبهم والآخرون اكتفى بتقطيعهم أو نفيهم فلا بأس، لأنهم ما باشروا القتل ولكن تسببوا في القتل، فله أن يقتلهم لأنهم اشتركوا في ذلك، وللقاضي إذا رأى ذلك اجتهادا وأنه يكتفي بقتل من باشر ويقطع من لم يباشر أو ينفى فلا بأس. المسألة العاشرة، إذا كان في القطاع صبي أو مجنون، إذا أحسنت نعم. مثل هذا يعني رئيسهم هو المفسد الأكبر، نعم، فهو أولى بالقاتل من باشر، نعم، بل حتى ولو لم يكن ردان ولو لم يكن إلا في بيته تواصل معهم بالاتصال. نعم يكفي يقطع حتى ولو لم يدفع ولو لم ينظر ولو لم يكن ردءا، مجرد أنه هو الذي يأمر هؤلاء صاروا كالآلة في يده. المسألة العاشرة، إذا كان في القطاع صبي أو مجنون لا يقام عليه الحد ويقام على الباقي عند الجمهور، وخالف أبو حنيفة فقال لا يقام على الباقين أيضا ويصير أمرهم إلى الأولياء يخيرون بين العفو والقصاص، والصحيح قول الجمهور. المسألة الحادي عشرة، إن كانت فيهم امرأة يقام عليها الحد في مذهب أحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة لا يقام عليها لأنها ليست أهل النذار، والصحيح قول الجمهور إذا شاركت معهم فنعم، إذا شاركت معهم فعلى قول الجمهور يقام عليها الحد، وإن لم تشارك فهي ملحقة بالصبي المجنون. المسألة الثانية عشرة، توبة المحاربين قبل القدرة عليهم، ذكر أهل العلم أن الحد يسقط عنهم ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه، سقط الحد وبقي القصاص والجروح. قوله تعالى إلى الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. المسألة الثالثة عشرة، بقية الحدود كحد الزنا والسرقة هل تسقط إذا تاب من أهل العلم من قال تسقط كحد المحاربة، وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد، والأكثر على عدم سقوطه بذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة، والأشهر في مذهب أحمد وقول للشافعي لعدم ورود الدليل بإسقاطه، ولعموم الأدلة الواردة في إقامة الحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على ماعز والغامدية وقد حسنت توبتهما، وهذا القول الصحيح والله أعلم. لأن مجرد الندم من المعاصي الأخرى لا يرفع، لكن لو ستر نفسه ولم يظهر أمره فنعم يعفو الله سبحانه ويعيد الحقوق إلى أهلها إن كانت من إن كان حصل فيها سرقة. نعم يقام عليه، إذا رفع أمره القاضي يقام عليه الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك.